بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى هذه الفقرة ولم نكمل تحليلها وتبيينها. قال: والمذهبان باطنان لابتنائهما على تأثير الاستحقاق وتأثره. رد لما ذهب إليه أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم الجبائي، وبينا المسألة البارحة بتجربة فكرية. قلنا إذا كان للشخص 80 وحدة إيمانية و50 وحدة لنقول شركية كفرية عصيانية، فأبو علي الأب الجبائي الأب يقول 80 تبيد هذه 50، إذا كان هذا 80 من سنخ الجنة يدخل الجنة، لأن ما كان من سنخ جهنم أبيد كلية. وإذا كان 80 وحدة شيطانية عصيانية تبيد 50 الإيمانية ويدخل جهنم، يعني في تأثير وتأثر. ابنه أبو هاشم الجبائي يقول لا، يقول 80 تبيد 50 للتقابل تنزل إلى 30، إذا كان هذا العدد 30 إيمانين يدخل الجنة، إذا كان غير ذلك يدخل جهنم وانتهى الأمر. المحقق الطوسي يعمل عقله الفلسفي، يقول الاستحقاق إضافة، مثل الجار الجوار لا يتعين إلا إذا أضفنا شخص إلى شخص آخر في جواره، نقول هذا جار لذاك. والمجاورة الاستحقاق يعني فيه مستحق وفيه شيء يستحقه، فهي كذلك من مقولة الإضافات، ومن مقولة الإضافة والإضافات مطلق الإضافات لا هوية لها حتى يتم بينها التأثير والتأثر. هذا الإشكال فلسفي دقيق وارد، ولا أتصور أن الجبائي الأب والابن يدركان هذه الدقة العقلية من طرف المحقق الطوسي. عاش في ظرف لم تكن الدراسات العقلية ناضجة، ليس كفي زمان المحقق الطوسي. المهم الإشكال دقيق وعميق، أن النسب لا هوية لها حتى يأتي التأثر والتأثير، التأثير والتأثر في الذوات. نعم، الوحدة نسبة، العلية نسبة، المعلولية نسبة، الخالقية نسبة، المخلوقية نسبة، فوقية نسبة، تحتية نسبة، هذه كلها وجودات ربطية باصطلاح المتأخرين، لا هوية لها استقلالية. إذا كانت لها هوية استقلالية فتتسلسل. نعم، وبينا هذا الأمر. تخيل الوحدة، الوحدة هي نسبة لمن يتصف بالوحد، يعني الوحد من يتصل بالوحدة، تقول قلم واحد كتاب واحد، فنسبة وجود ربطي. إذا أعطيت لهذه الوحدة كيانا مستقلا بغير من يتصف بها، هي تصير كيانا مستقلا واقعية مستقلة، ثم تؤثر في غيرها وتتأثر بغيرها. فهذه الوحدة ككيان واحدة أم متعددة؟ تقول لا واحدة، وحدتها كذلك لها كيان مستقل على الفرض، ووحدتها الثالثة لها كيان مستقل على الفرد، رابعة خامسة سادسة، نقع في التسلسل. هذا مبنى شيخ الإشراق والمحقق الطوسي إشراقي في المباني الفلسفية. قال والمذهبان يعني الإحباط والموازنة كما بينتهما بالتجربة الفكرية باطنان، تعليل لماذا؟ تعليل للبطلان لابتناء الإحباط والموازنة على تأثير الاستحقاق وتأثره. جيد، أين المانع؟ وذلك غير معقول. يقول لماذا؟ لأن الاستحقاق أمر إضافي، اكتب هنا يعني نسبي، يعني حيثية، هذه صغرى البيان. والإضافات لا توجد في الخارج، كبرى البيان، يعني يجب أن ندرج هذه الصغرى تحت كبرى. ما هي الإضافات؟ يعني النسب لا توجد في الخارج بنحو مستقل، موجودة بنحو ربطي مستقلة. لا شك أن الكتاب واحد، يعني الوحدة موجودة على مستوى هذه الواقعية الكتاب، إلا أن نحو وجوده وجود ربطي، ليس لها هوية استقلالية، وإلا لازم التسلسل. نعم، إذا وجدت الإضافات تتكرر وتتسلسل، بيناه. وما لا يوجد، هذه النتيجة، وما لا يوجد لا يعقل تأثيره وتأثره. نعم، إلا أن ذهنية المتكلم في ذلك الزمان لا ترقى إلى هذا التدقيق الفلسفي. وإن قلنا بوجوده يعني الاستحقاق، فرضا نقول بوجود الاستحقاق كواقعية مستقلة، قلنا إما أن يوجد الاستحقاق معا أو لا، معا يعني 80 وحدة إيمانية، 50 وحدة غير إيمانية، أو بالعكس 80 وحدة غير إيمانية 50 إيمانية، ينوجدان معا أو لا. فالأول يقتضي إلا يكون ضدين، إما أن يوجد الاستحقاقان معا أو لا. فالأول يقتضي إلا يكون ضدين، لأن مقولة الضد لا يجتمعان، السواد والبيض لا يجتمعان في موضوع واحد، أمران عرضيان يعرضان على موضوع واحد لا يجتمعان فيه، إذا كان الضد الأول الضد الثاني لا يكون، طبيعة الضد هذا. إذن لا ينوجدان معا، وذلك ينافي مذهبهم أنه ينوجدان معا. وأيضا لا يكون أحدهما أولى بالتأثير في الإحباط من الآخر، هذا هو الترجيح بلا مرجح، دقة العقلية. يعني أنت تقول عندي 8 وحدة إيمانية و50 وحدة غير إيمانية عصيانية، تقول 80 تبيد الخمسين، لماذا الخمسين لا تبيد 80 في حالة الإحباط مثلا؟ لأن الإحباط مذهب الجبيلاب 80 وحدة إيمانية تبيد 50 وحدة غير إيمانية، أو بالعكس 80 وحدة غير إيمانية تبيد 50 وحدة إيمانية، لماذا هذا الخمسين لا تؤثر والملاك واحد؟ ويقول وأيضا لا يكون أحدهما أولى بالتأثير في الإحباط من الآخر، يعني يلزم الترجيح بلا مرجح. وإذا أحبط أحدهما بالآخر في الموازنة كيف يحبط الآخر به؟ نعم، في الموازنة مبنى أبي هاشم الجبائي، أبي هاشم الجبائي يقول 80 وحدة إيمانية تبيد 50 فتنزل إلى 30، 50 أبادت 50 حتى نزلت الوحدات إلى 30، صحيح أم لا؟ نعم، فإذا أبادت 50، 50 الأولى الشيطانية مثلا العصيانية، فما يبقى لها وجود حتى تبيد 50. نعم، هذه تؤثر وهذه تؤثر، إذا هذه 80 أبادت بخمسينها، 50 الشيطانية، 50 الشيطانية بعد انتفت، كيف تؤثر؟ لا تأثير ولا تأثر، فقط تأثير فقط. نعم، وإذا أحبط أحدهما بالآخر في الموازنة على مبنى أبي هاشم الجبائي كيف يحبط الآخر به؟ لأنه انتفى، التأثير المعدوم في الموجود غير معقول. هذا بيان للمسألة. إذ تأثير المعدوم في الموجود غير معقول، لماذا؟ لأن الخمسين أبيدت، والثاني لا يعقل تأثير أحدهما في الآخر. نعم، يعني إذا لم يكن معا، يعني يأتي الأول ثم بعده الثاني، ممكن الأول يكون رفع والثاني يعني ليس مع بعض، لا يعقل تأثير أحدهما في الآخر، لأنها سلبة بانتفاء الموضوع، طرفي التأثير والتأثر نعم غير موجودين. ولا يرد علينا الأضداد، هذا دفع دخل مقدر بقول الحوزويين، يعني دفع إشكال. نعم، ولا يرد علينا الأضداد. الأضداد مثل النار والماء مثلا، فإننا لم نحكم بتأثير كل واحد منهم بالآخر. ما قلنا في الأضداد هذا يؤثر في هذا، نعم النار الماء يؤثر في النار ويطفئها، ما في تأثير بين النار والماء، تأثير وتأثر، يعني النار تؤثر في الماء والماء يؤثر في النار. فهكذا أجاب المحقق الطوسي. إذن مسألة الإحباط غير صحيحة علميا، ومسألة الموازنة غير صحيحة علميا كذلك. قال: وأما المذهب الثاني، في رجعنا إلى الفلاح الأخروي، قلنا الفلاح الأخروي عاش على الإيمان ومات على الإيمان يخلد في الجنة إلى الأبد، عاش بالكفر ومات بالكفر يخلد في جهنم إلى الأبد. عندنا الصبيان والبول والمجانين والمستضعفين، فالله تعالى يحاسب المستضعف على ظلمه فقط، إن لم يكن ظالما يدخله الجنة. تبقى مسألة الذي خلطه العمل الصالح بالعمل السيء، فيه هنا رأيان، رأي يقول يثاب ثم يعاقب، أو يعاقب ثم يثاب، يشير إلى هذا الرأي، يثاب ثم يعاقب، يثاب يعطيه الله النعيم ثم يخرجه من هذا النعيم. وأما المذهب الثاني وهو أن يثاب ثم يعاقب فمتروك بالإجماع، لم يقل به أحد، فلم يبقى إلى الثالث، يعاقب ثم يتطهر ثم يدخله الله تعالى إلى الجنة، وهو أن يعاقب عقابا منقطعا ثم يخلد في الجنة، وهو الحق المناسب للعادل. الشرع يقول بهذا والعدل يقول بهذا، والشرع إذا قال بملاك ذلك العدل، بملاك ذلك العدل الواقعي. وما عبر عنه بالميزان فهو كناية عن العدل في الجزاء، في النصوص الشرعية موجود كلمة ميزان يعني العدالة. نعم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نعم، سورة الأنبياء الآية 47. إذن بين لنا الآن الفلاح الأخروي، بين لنا الآن الفلاح الأخروي، مؤمن عاش على الإيمان ومات على الإيمان يخلد في الجنة، مشرك كافر ملحد عاش بهذه الحيثيات ومات عليها يخلد في جهنم، صبي بلهن مستضعفون فاقد العقل مجنون لا يعاقب، لا يعاقب الصبي، لا يعاقب مطلقا المجنون، لا يعاقب لأن ملاك التكليف غير موجود، البله كذلك، يبقى المستضعف الذي لم يصل إلى الحقيقة وبذل كل الجهد بإخلاص وبصدق يحاسب إذا كان ظالما لغيره فقط. نعم، يبقى الذي خلط بين العمل الصالح وغير الصالح، يدفع ما ارتكبه من معاصي ثم يتطهر ثم يدخله الله تعالى الجنة ويخلد فيها. قال: هداية عن الشفاعة، الشفاعة في قوس الصعود كذلك، شفاعة أن يتوسط النبي، أن يتوسط الإمام، أن يتوسط صديق المؤمن الصادق للشفاعة. قال: هداية شفاعة محمد صلى الله عليه وآله لأهل الكبائر ثابتة بالنص، لا يمكن أن تدرك بالعقل، تثبت بالنص. لأن من جوز العفو لم يجوز الشفاعة، ومن لم يجوز لم يجوز، يعني ولم يجوز الشفاعة لم يجوز العفو. ولما بطل المذهب الثاني ثبت الأول. الشفاعة مسألة ثابتة في الوحي، نعم، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، نعم، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فسر بمقام الشفاعة، نعم. والروايات موجودة كذلك، ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، نعم، ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، نعم. الحديث موجود في البحار مجمع البيان وسنن الترمذي ومسند أحمد، نعم، يعني شفاعة النبي لأهل الكبائر، الكبائر، أهل الكبائر، نعم. إذن الشفاعة ثابتة. قال فائدة، لنا أمور سهلة جدا أعبرها. قال فائدة: الإيمان تصديق ما يجب تصديقه من دين محمد صلى الله عليه وآله، وهذا التفسير أقرب إلى موضوعه اللغوي، يعني التصديق النحوي وليس التصديق المنطقي. الإيمان تصديق ما يجب تصديقه من دين محمد صلى الله عليه وآله، وهذا التفسير أقرب إلى موضوعه اللغوي، يعني التفسير التصديق النحوي وليس التصديق المنطقي، من تفسير الواعدية. وأهل الكبائر مصدقون. قد تسأل: هل أصحاب الكبائر مؤمنون أم لا؟ يقول: لا، مصدقون، يعني عندهم هذا التصديق، عندهم هذا الإيمان، فهم مؤمنون، فيستحقون الثواب الدائم لأنه عوض من الإيمان، هذه النورانية. فقط أشير إلى نقطة في الإيمان، يقولون الإيمان عقد ثان، يعني عقد قلبي، يعني بعد ما يستبصر الإنسان بمؤدى الدين، يعني بالقضايا الدينية، وجود الله، الله واحد، الله خالق، رب، والنبوة والإمامة والمعاد، وهذه الأمور الإيمانية، بعدما يصدق بها علميا، هذا هو العقد الأول، عقد عقلي فهمي، ثم يستقر هذا العلم في قلبه، هذا العقد الثاني، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. المعرفة ليست تشكيكية، أما الإيمان تشكيكي، نعم، يزداد. هذا هو الفارق بين المعرفة والإيمان. المعرفة تدور مدار العقل، والإيمان يدور مدار القلب. المعرفة ليست تشكيكية، لا تشتد ولا تضعف، الإيمان يشتد ويضعف، نعم. يقول: الإيمان تصديق، طبعا هنا التصديق بمعنى التصديق النحوي اللغوي، ما يجب تصديقه من دين محمد صلى الله عليه وآله، ثم هذا ما يجب تصديقه: التوحيد، نبوة، إمامة، معاد، نعم، العدل، العدل فعل الله تعالى. وهذا التفسير أقرب إلى موضوعه اللغوي، يعني إخراج التصديق المنطقي من تفسير الوعيدية. الوعيدية تقول: أهل الكبائر لا يدخلون الجنة، وأما أهل الكبائر، نعم، مصدقون، فهم مؤمنون، فيستحقون الثواب الدائم لأنه عوض من الإيمان، يعني هذا الثواب جاء لأجل هذا الإيمان. إذن التصديق، الإيمان لغة هو التصديق، نعم، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. مؤمن يعني مصدق، مصدق اللغوي. أما إذا جينا إلى التصديق الشرعي، هو أن تشهد بشهادته، يدخلك إلى حاضرة الإسلام، نعم. وقيل اعتقاد بالجنان، يعني البعد العقدي، وإقرار باللسان، أمر إثباتي للدخول في الساحة الإسلامية ويخضع لأحكامها وشروطها، وعمل بالإركان، يعني عقيدة وإعلان إثباتي والعمل بالأركان. السيوري هنا يقول هذا الإيمان صحيح، هذا الإيمان صحيح لأنه يحمل على أعلى مصادقه، على الأكمل. نعم. قال تبصرة، الوحوش تحشر كما وعد للانتصاف وإيصال الأعواض، أعواض الألام إليها كما يليق بعدله تعالى، وكذلك المكلفون وغير المكلفين يوصل إليهم أعواض ألامهم ومشقاتهم، وبحساب الجميع ويحاسب الجميع محاسبة حقا. السيوري هنا يأتي بهذه الآية المباركة من سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هنا ظاهر هذه الآية، الآية 38 من سورة الأنعام، أن الوحوش تحشر، نعم، ثم إلى ربهم يحشرون. إلى سياق الكلام عن الدابة، يعني تشمل الإنسان وتشمل مثلا الحيوانات. نعم. قد تناقش في هذا الأمر وقد لا تناقش فأنت حر. فقط إشارة إلى الألم، لأن جاءت في المثل: الوحوش تحشر كما وعد الله تعالى للانتصاف حتى يعطيها حقها أو يأخذ منها حقها، وإيصال أعواض الألام إليها. الألم على قسمين: ابتدائي كالذي يولد مثلا أعمى فالله تعالى يعوضه، نعم، أو استحقاقية، الألم الاستحقاقية التي يستحقها العبد بسبب أعماله وأفعاله. نعم، هذه جزئية عرضية في المثل وليست ذاتية، لا أساسية ولا عاضدة. قال ختم ونصيحة، هنا يختم ختم عرفاني جميل، ختم عرفاني جميل، ختم ونصيحة. يقول: حيث وفينا بما وعدنا به، يعني كتابة هذه الرسالة، رسالة في المعتقدات بنحو كلي وليس بنحو تفصيلي، التفصيل في الجوهر النظيف في كشف المراد. فلنقطع الكلام على نصيحة، نصيحة عرفانية، وهي أن من نظر بعين عقله، شهود العقل في خلقته وشاهد هذه الحكم في بنيته، الآيات الأنفسية، يجب عليه أن يعرف أو يعرف غرض الخالق من في خلقه بفضله، ولا يضيعه بتفريطه وجهله، وإلا شقي شقاء متينا وخسر خسرا مبينا. وفقنا الله تعالى وإياكم لسعادة الدار الآخرة بمحمد وعترته الطاهرة. المحقق الطوسي يقول: بعدما أنت الآن درست الفصول النصيرية وأحطت بكليات العقيدة وبعض تفاصيلها، فليس هذا هو النهاية، النهاية ليس هذا، النهاية هو أنك تغتنم هذه الفرصة وهذا العمر وهذا الوقف وتعمل لآخرتك وتشتغل لآخرتك. ختم ونصيحة، يعني يختم بهذه الرسالة: حيث وفينا بما وعدنا به، كتابة هذه الرسالة العقدية. فلنقطع الكلام على نصيحة، يعني نختم هذا البحث بنصيحة، وهي أن من نظر بعين عقله في خلقته، يعني الشهود، تأمل في الآية الأنفسية وشاهد هذه الحكم في بنيته، عقل، إرادة، وجدان، العقل ينحو نحو الحقيقة، والإرادة نحو الخير، والوجدان نحو الخير والجمال، نعم، يجب عليه، يتعين عليه أن يعرف غرض الخالق في خلقه بفضله، يعني كل شيء بفضل الله تعالى، ولا يضيعه بتفريطه وجهله، وإلا شقي شقاء متينان. نعم. وخسر خسرانا مبينان. وفقنا الله تعالى وإياكم لسعادة الدار الآخرة بمحمد وعثرته الطاهرة. تم الكتاب. ولم يكن المبنى أننا نشرح المتن، كان المبنى أن نعطي آليات تدريسية لمن يريد هذه الأمور، وفي الأثناء بينا جميع مفاصل النص ودقائق المتن. نشكركم على هذا الصبر معنا وكرم الإصغاء، وفقنا الله وإياكم لكل خير، ورزقنا الإخلاص في العمل وفي النية، اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.